أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا، عليكم السلام، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن ابن هشام قسم الاثنين إلى صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الاثنان كلاهما معرفة، والصورة الثانية أن يكون كلاهما نكرة، والصورة الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا. وبدأ بصورة ما لو كان كل من الاثنين معرفة، وذكرنا حكم هذه المسألة وأن فيها أقوالا أربعة، وكان القول الأول قول الجمهور وأنه نحكم ابتدائية المقدم، والقول الثاني قول بعضهم أننا نتخير، والقول الثالث قول الرازي أننا نحكم بابتدائية غير المشترك، والقول الرابع ما اختاره ابن هشام وهو أن الترجيح بينهما يكون بحسب المعلومية، وإلا فبحسب الأعرفية، وإلا فبحسب التقديم والتأخير. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو كان كل من الاسمين نكرة، وردنا كلام، وهذا الكلام يشتمل على اسمين وكل من الاسمين نكرة، الأول نكرة والثاني نكرة. فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون كل من النكرتين معه مسوغ للابتداء، لأنه تقدم في النحو، تقدم في الألفية وفي القطر أن النكرة لا يبتدأ بها، وإنما لا بد لها من مسوغ، وذكرت مسوغات الابتداء بالنكر. الآن محل كلامنا أين؟ لو جاءنا اسمان وكان الاسم الأول نكرة والاسم الثاني نكرة أيضا، فقلنا في هذه الحالة لدينا صورتان. الصورة الأولى أن يكون كلاهما معه مسوغ. النكرة الأولى إذا نظرنا إليها نجد أنه يمكن أن نبتدئ بها لأن معها مسوغا، والنكرة الثانية إذا نظرنا إليها نجد أيضا أن معها مسوغا وأنه تصلح للابتداء بها. فالاسم الأول يمكن الابتداء به معه مسوغ، والاسم الثاني يمكن الابتداء به أيضا ومعه مسوغ. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون أحدهما معه مسوغ والآخر لا مسوغ معه. إذا نظرنا إلى الأول نجد أن معه مسوغا يصلح للابتداء به، أما إذا نظرنا إلى الثاني نجد أنه لا مسوغ معه، فبالتالي لا يجوز للمتكلم أن يبتدئ به، إذ النكرة لا يبتدأ بها إلا مع المسوغ، من دون المسوغ لا مجال لأن يبتدئ بها. أو بالعكس، إذا نظرنا إلى الأول وجدنا أنه لا ليس هناك مسوغ معه، وعندما نظرنا إلى الثاني وجدنا أن معه مسوغا. الآن نأتي بالأمثلة ويتضح. فإذا الصورة الأولى أن يكون كلاهما يمكن الابتداء به، الصورة الثانية أن يكون أحدهما يمكن الابتداء به، الآخر لا يمكن الابتداء به، سواء كان الأول أو الثاني. هل يمكن أن نفترض صورة ثالثة هنا؟ أن لا يكون معهما مسوغ، الأولى لا مسوغ معها والثاني لا مسوغ معها. هذا الفرض هل يمكن أن نقبل به أو لا؟ لا يمكن. لماذا؟ نعم، لأن فرضنا أن الكلام الذي ورد إلينا يشتمل على اسمين فقط، وإذا كان يشتمل على اسمين فقط فهو ليس جملة فعلية وإنما هو جملة اسمية، ولكي يكون جملة اسمية لابد أن يكون فيه مبتدأ وفيه خبر. وعندما نفترض أن الأولى لا مسوغ معها والثانية لا مسوغ معها، هذا يعني أنه لا يمكن أن تتشكل جملة اسمية. ليش؟ لأن قوام الجملة الاسمية بالمبتدأ، وقد فرضنا أن هذا لا يصلح للابتداء وذاك لا يصلح للابتداء، لذلك لم يذكر ابن هشام إلا صورتين، صورة ما لو كان كلاهما معه مسوغ، وصورة ما لو كان أحدهما فقط معه مسوغ دون الآخر. مثلا نأتي بالأمثلة. مثال الصورة الأولى: خير منك خير من عمرو، خير نكرة، والنكرة إذا عملت تختص. من مخصصات النكرة، من مسوغات الابتداء بالنكرة، أن تتخصص النكرة بالعمل. خيرون أفعل تفضيل، أصلها أخير، خففت فصارت خير، فلا بد لها من معمول، معمولها منك، لأن منك جار ومجرور متعلقان بخير، فتكون قد عملت وهي نكرة، والنكرة عندما تعمل تخصص بالعمل، وبعد أن تخصص النكرة هل تصلح للابتداء أو لا تصلح؟ تصلح. إذا نحن ماذا قلنا؟ خير منك، هذه نكرة يصلح للابتداء بها أو لا؟ معها مسوغ وهو العمل. طب خير من عمرو، نفس الكلام، أفعل تفضيل من عمرو جار ومجرور متعلقان بخير، فتكون هذه النكرة الثانية أيضا يمكن الابتداء بها، فهذه صورة ما لو كان الأول معه مسوغ والثاني معه مسوغ. أما
متعلق وجار مجرور
كيف؟
خير منك هذا معموله ماذا؟
منك 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 متعلقان بالفعل، يعني طبعا هما متعلقان بمحذوف وجوبا، وهذا المحذوف وجوبا هو الذي يكون معمولا في الحقيقة لأفعال التفضيل، لكن هذا المحذوف بما أنه محذوف وجوبا التزموا بأنه كأنه ليس موجودا، وأنما هو موجود فقط من ناحية المعنى، لذلك يقال شبه الجملة يقع خبرا، وشبه الجملة يقع مفعولا، وشبه الجملة شبه الجملة لو كان لو قدرناه مع المتعلق لا يعود من باب شبه الجملة. فإذا هذا مثال الصورة الأولى. مثال الصورة الثانية، الصورة الثانية أحدهما فقط معه مسوغ، كما تقول خير من زيد قائم. خير من زيد نكرة أو ليست نكرة؟ خير نكرة، وهناك مسوغ لها وهو العمل، أما قائم فنكرة ولا مسوغة معها، لأنها لم تخصص لا بوصف ولا بعمل، ولم يرد منها العموم ولا الجنس إلى آخره، كل المسوغات التي ذكرت في النحو ليست موجودة فيها. فإذا هذه صورة لنكرة يسوغ الابتداء بها ونكرة لا يسوغ الابتداء بها، أو نعكس قائم خير من زيد، هذه أيضا من مثال للصورة الثانية. في هاتين الصورتين ماذا نحكم؟ أما في الصورة الثانية فالحكم واضح. الصورة الثانية ما هي؟ أحدهما يمكن أن نبتدئ به، الآخر لا يمكن. في هذه الصورة ينبغي أن يكون الحكم واضحا، أن ما يمكن أن نبتدئ به نجعله المبتدأ، ما لا يمكن أن نبتدئ به لا نجعله المبتدأ، فحينئذ يكون خبر، فالحكم سهل في هذه الصورة. وإنما الكلام في الصورة الأولى، ما لو كان كلاهما يصلح للابتداء به. لم يذكر المصنف في هذه الصورة إلا قول الجمهور، وهو أنه نحكم بابتدائية المتقدم، بما أن الأول يمكن أن نبتدئ به والثاني يمكن أن نبتدئ به وهما متساويان، فلا بد من الترجيح بينهما بمرجح ما، فبما أن المتكلم قدم الأول، قدم خير منك مثلا، سيعلم أنه هو المبتدأ. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير، الأصل أن الكلام جار على وفق الترتيب الأصلي، الأصل أن المتكلم يراعي القواعد ويراعي الأصول، والأصول والقواعد ماذا تقتضي؟ تقديم المسند إليه أو تأخير المسند إليه؟ تقديم المسند إليه، وقد قدم هنا هذا الاسم فيفهم أنه هو المسند إليه. لماذا؟ لأننا في صورة الشك نتمسك بأصالة عدم التقديم والتأخير، إذا شككنا هل المسند إليه متأخر أو ليس متأخرا فالأصل عدم التأخير، الأصل أنه متقدم، فنشك في الأول أنه هو المسند إليه أو لا، هو المسند وقد قدم، فنقول الأصل عدم التقديم للمسند والأصل عدم التأخير للمسند إليه، فحينئذ يجب الحكم بابتدائية من؟ المقدم. هذا ما ذكره المصنف في هذه المسألة الثانية.
ولو كان المسند أول
ثاني ذات أول. نعم هذا ما ذكره، هذا قول الجمهور قلنا، وإلا يمكن أيضا أن نتمسك بالقول الذي ذكره ابن هشام سابقا هنا. المهم هذا ما ذكر، هذا حد كلام المصنف حتى لا نخرج عن كلامه. إذا تم الكلام لحد الآن في مسألتين، المسألة الأولى أن يكون الاسمان كلاهما معرفة، هذا انتهينا منه يوم أمس. المسألة الثانية أن يكون كلاهما نكرة. الحكم في هذه الحالة ما هو؟ التفصيل بين الصورتين، الصورة الأولى ما لو كان كلاهما معه مسوغ، والصورة الثانية ما لو كان أحدهما فقط له مسوغ. ففي الصورة الثانية نجعل الذي له مسوغ هو المبتدأ، والذي ليس له مسوغ هو الخبر، وفي الصورة الأولى نحكم بابتدائية المتقدم. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وردنا كلام من متكلم ما، وكان هذا الكلام يحتوي على اسمين، وكان هذان الاسمان أحدهما معرفة والآخر نكرة. أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة. هذه الحالة بعد ما بحثنا عنها، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول ابن هشام لا بد من التفصيل. مثل ماذا؟ طبعا مثل الآن قائم زيد، زيد قائم، زيد خير منك، خير منك زيد، هذه كلها أمثلة لهذه الصورة. يوجد لدينا معرفة كان هو الأول أو هو الثاني، ويوجد لدينا نكرة كانت هي الأول أو هي الثاني. ففي هذه الحالة يرى المصنف أنه لا بد من التفصيل، فيقول نسأل هذه النكرة، أنت ما قلت يوجد معرفة ويوجد نكرة، هذه النكرة هل معها مسوغ أم لا؟ فإن قلت لا مسوغ معها كما في زيد قائمة، ففي هذه الحالة الحكم واضح أو ليس واضحا؟ نجعل المعرفة هي المبتدأ، ونجعل النكرة التي لا مسوغ معها هي الخبر، لأن هذه لا يصح الابتداء بها، فكيف أنا آتي كسامع وأحكم بابتدائيتها؟ فإذا في هذه الحالة الحكم واضح. أما إن قلت هذه النكرة معها مسوغ، فنسألك هل هذه النكرة متقدمة على المعرفة أو متأخرة؟ فإن كانت متأخرة عن المعرفة فلا إشكال ولا خلاف بينهم في أن المعرفة تكون هي المبتدأ والنكرة تكون هي الخبر، لأنها متأخرة حتى ولو كان معها مسوغ. مثل ماذا؟ مثل زيد خير منك، خير منك خير، وإن كانت نكرة تصلح للابتداء بها، لكن بما أنها تأخرت وتقدمت المعرفة، والأصل في المبتدأ إليه أن يتقدم وأن يعرف، الأصل في المسند إليه أن يتقدم وأن يكون معرفة، فهناك أصالتان اجتمعتا واتفقتا معا على هذه النكرة، فقالت احكموا بابتدائية أنا ولا تحكموا بابتدائية النكرة. الآن هذه التشقيقات نفصلها على اللوح، لكن الآن حتى نأخذ المطلب. طب إذن لو كان لدينا اسمان أول أحدهما معرفة والآخر نكرة، ماذا تفعل يا ابن هشام؟ يقول أولا نسأل هذه النكرة معها مسوغ أو لا؟ إن قلت ليس معها مسوغ الأمر واضح، بما أنه لا مسوغ معها ليست المبتدأ هو المعرفة، تقدمت المعرفة أم تأخر. أما إن قلت لي معها مسوغ، حينئذ المعرفة يمكن الابتداء بها والنكرة يمكن الابتداء بها، نسألك حينئذ أيهما هو المتقدم؟ هل المتقدم هو المعرفة أو المتقدم هو النكرة؟ فإن قلت المتقدم هو المعرفة ففي هذه الحالة لا إشكال بينهم ولا خلافة، ولم ينازع أحد في أن المعرفة تكون هي المبتدأ. ليش؟ لوجود أصالتين هنا، ليس أصالة واحدة، أصالة عدم التقديم والتأخير وقد قدمت المعرفة، الأصل أنها متقدمة، وأصالة تعريف المسند إليه وما قدمه المتكلم هو المعرفة، فتجري الأصالتان معا ويتعاون هذان الأصلان لماذا؟ لإثبات ابتدائية المعرفة المتقدمة. على حساب من؟ على حساب تلك النكرة المتأخرة. أما ماذا بقي؟ أن تكون نكرة معها مسوغ وهي المتقدمة. فقد وقع الخلاف في هذه الحالة بين سيبويه من جهة وبين الجمهور من جهة أخرى، واختار ابن هشام رأيا ثالثا. يعني الآراء كم؟ ثلاثة. القول الأول قول الجمهور، والقول الثاني قول سيبويه، والقول الثالث قول المصنف. أما الجمهور فقالوا نحكم بابتدائية المعرفة إجراء لأصالة عدم التقديم إجراء لأصالة تعريف المسند إليه. الآن نحن ماذا نريد؟ نحن نريد أن نعرف المسند إليه من هو، المبتدأ من هو. إذا أردت أن تعرف المسند إليه، الأمارة العامة، العلامة العامة للمسند إليه ما هي؟ أنه يكون معرفة. ونحن لدينا اسمان، أولهما نكرة مختصة والثاني معرفة. فنفتش، نحن عن ماذا نفتش؟ عن المسند إليه. ما هي العلامة لنعرف المسند إليه؟ أن يكون معرفة. فتشنا بين الاسمين فوجدنا أن المعرفة هي الاسم المتأخر، فحكمنا بأن المعرفة هي المبتدأ. ليش؟ لأنه انطبقت العلامة. نحن نفتش عن المسند إليه، وعلامة المسند إليه التعريف، وقد وجدنا المعرفة، فنحكم حينئذ بالابتدائية لصالح من؟ لصالح المعرفة حتى لو كانت متأخرة. واضح قول الجمهور؟ إذن قول الجمهور أننا نحكم بابتدائية المعرفة، تقدمت أم تأخر. القول الثاني قول سيبويه، حاصله أننا نحكم بابتدائية النكرة ولا نحكم بابتدائية المعرفة. واستدل سيبويه لذلك بدليلين. الدليل الأول أصالة عدم التقديم والتأخير. نحن نفتش عن ماذا؟ عن المسند إليه، ومن علامات المسند إليه ماذا؟ أن يكون متقدما. ففتشنا في أثناء بحثنا عن المسند إليه وجدنا اسما متقدما، سألنا هذا الاسم هل يمكن أن نبتدئ بك؟ فقال نعم، فنجعله هو المبتدأ، فلا تصل النوبة إلى جعل المعرفة المتأخرة هي الخبر، عفوا هي المبتدأ كما قال الجمهور. إذن الدليل الأول أصالة عدم التقديم والتأخير، أن الأصل أن المتكلم رتب كلامه على وفق الأصول، وإذا أراد أن يرتب كلامه على وفق الأصول ماذا عليه أن يفعل؟ يأتي بالمسند إليه أولا ويأتي بالمسند ثانيا. فعندما نشك أنه قدم المسند على المسند إليه نستصحب العدم، نقول الأصل عدم التقديم، فنقول إذن المقدم هو المبتدأ. هذا هو الدليل الأول. لا، الجمهور في هنا في هذه المسألة. الآن انسى المسألة الأولى، انسى المسألة الأولى. المسألة الأولى ماذا كانت؟ المعرفتان، هناك بحث آخر. المسألة الثانية كانت النكرتان، أيضا هذا بحث آخر. الآن كلامنا في أي شيء؟ في المعرفة والنكرة. هنا بعد لم نذكر قول الجمهور، الآن نذكره.
لا، متى قالوا نقدمه مثل سواء تأخر أو تقدم؟
لا، هنا ما قالوا، قالوا نحكم بابتدائية المعرفة
سواء
تقدمت أم تأخر.
وماذا قال سيبويه؟
سيبويه ماذا يقول؟ يقول لا نستطيع أن نحكم على المعرفة إذا كانت متأخرة بأنها مبتدأ، وإنما نحكم عليها بأنها مبتدأ إذا تقدمت. لكن مفروض البحث ما هو؟ أنها تأخرت، والأصل عدم التقديم والتأخير. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن ما صنعتموه أيها الجمهور عجيب. لماذا؟ يقول تعال نتذكر في المسألة الأولى، المسألة الأولى ماذا كانت؟ معرفتان. الجمهور ماذا قالوا؟ ما هو قول الجمهور في المسألة الأولى؟ نحكم بابتدائية المتقدم سواء كان هو الأعرف أو غير الأعرف، هو المعلوم أو غير المعلوم، هو المشتق أو غير المشتق. أليس هذا قول الجمهور؟ فيقول ابن هشام الآن ما الفرق بين النكرة المختصة والمعرفة وبين المعرفة الأقل تعريفا والمعرفة الأكثر تعريفا. يعني شوف مثلا أنتم في زيد الفاضل أو في الفاضل زيد، الفاضل معرفة وزيد معرفة، أيهما أعرف؟ زيد. زيد متأخر أو متقدم؟ متأخر. قلتم بأنه هو المبتدأ؟ لا، قالوا المبتدأ هو الفاضل. لماذا؟ لأنهم قالوا يجب أن نحكم على أساس التقديم، مع أن الفاضل أقل تعريفا من زيد. تعال إلى ما نحن فيه، مثلا خير منك زيد، خير منك ألا تشبه الفاضل؟ غاية الأمر هذه أقل تعريفا لأنها نكرة مختصة، أما تلك أقل تعريفا لأنها معرفة لكن في رتبة أدنى. فإذا أنا ماذا يقول سيبويه؟ أنا لم أخالفكم في الحقيقة، وإنما أنا تبنيت قولكم الذي ذكرتموه في المسألة الأولى. القول الذي ذكروه في المسألة الأولى ما هو؟ أننا نرجح على أساس التقديم ولا نبالي بالأعرفية ولا نبالي بمن هو أكثر تعريفا أو أقل تعريفا. إذن لدينا لسيبويه دليلان. الدليل الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، أصلا هو هذا دليل، هذا كان دليل قول الجمهور. والدليل الثاني أن الجمهور ذهبوا في المعرفتين اللتين تقدم الأقل تعريفا إلى الحكم بابتدائية الأقل تعريفا، ولم يبالوا بأن المتأخر أكثر منه تعريفا. فكذا الحال عليهم أن يفعلوا فيما نحن فيه. لماذا؟ إنه لا فرق بين خير منك زيد وبين الفاضل زيد. كما أن خير منك كما أن الفاضل يمكن الابتداء بها، كذلك يمكن الابتداء به الفاضل زيد. فإذا التفصيل بين المقامين ترجيح بلا مرجح، هذا ما يريد أن يقوله سيبويه. نلخص المطلب وبعد ذلك نذكره على اللفظ. والآن نذكر رأي ابن هشام، بعد ذلك نذكره عندما نطبق. كل هذا البحث صنفه المصنف إلى مسائل ثلاث. المسألة الأولى المعرفتان، الجمهور قالوا بابتدائية المتقدم، الرازي قال بابتدائية المشتق، بعضهم قال بالتخيير، ابن هشام قال بالترجيح على أساس المعلومية ثم الأعرفية ثم التقديم والتأخير. المسألة الثانية أن يكون نكرتين، ففي هذه الحالة نفصل بين ما صلح الابتداء بكليهما وما صلح الابتداء بأحدهما فقط. ما صلح الابتداء بأحدهما فقط نحكم بالابتدائية لصالح ما معه مسوغ. ما كان كلاهما يصلح للابتداء به ذكر المصنف قول الجمهور، وهو أنه نحكم بابتدائية المتقدم. المسألة الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا، وهنا نفصل بين صور ثلاث. الصورة الأولى أن تكون النكرة لا مسوغة معها، ففي هذه الحالة نحكم بابتدائية المعرفة تقدمت أو تأخرت. الصورة الثانية أن تكون النكرة معها مسوغ لكنها متأخرة، ففي هذه الحالة لا خلاف بينهم في الحكم بابتدائية المعرفة المتقدمة. والمسألة الثالثة أو الصورة الثالثة أن تكون النكرة معها مسوغ لكنها هي متقدمة. وقع الخلاف هنا بين سيبوي وبين الجمهور، فحكم الجمهور بالابتدائية لصالح المعرفة المتأخرة، وحكم سيبويه بالابتدائية لصالح النكرة المتقدمة. ماذا تفعل يا ابن هشام؟ يقول ابن هشام قول الجمهور هناك دليل يؤيده، وقول سيبوي هناك دليل يؤيده. لأن قول سيبوي دليله ما هو؟ أصالة عدم التقديم والتأخير، وهذه الأصالة لا ننازع فيها. وقول الجمهور دليله أصالة تعريف المسند إليه، وهذه الأصالة أيضا لا ننازع فيها. فهنا أصالتان تكافأتا، فما هو الحكم في الأصول عند تعارض الأصلين؟ يتساقطان. فحينئذ إلى أين ينبغي أن نرجع؟ إلى السماع. وإذا رجعنا إلى السماع وجدنا أن في السماع ما يؤيد قول سيبويه، وأن فيه أيضا ما يؤيد قول الجمهور. فلذلك الحكم الأخير ما هو؟ التخيير. الحكم الأخير هو التخيير. لماذا؟ إعمالا لكلا الدليلين، لدليل الجمهور ولدليل سيبوي. شوف قول سيبوي دليله ماذا كان عمدة دليله؟ أن الأصل عدم التقديم والتأخير. قول الجمهور عمدة دليلهم ما هو؟ أن الأصل تعريف المسند إليه، وكلا الأصالتين تجريان في المقام، ولكن عندما نجريهما معا يحصل تعارض بينهما، وعند تعارض الأصلين يتساقطان، لا يمكن أن نرجح أحدهما على حساب الآخر، فلا بد أن نلجأ إلى مرجح خارجي. هذا المرجح الخارجي في النحو ما هو؟ أن نتمسك بالسماع، لأن السماع هو العلة الحاكمة، هو الحكم عند التنازع. ونحن تنازعنا، تنازع الأصلان، فنحتكم إلى من؟ إلى قاضي السماع. ونرجع، وعندما نرجع إلى قاضي السماع نجده يفتي تارة لصالح سيبوي وطورا لصالح الجمهور. ألم الأمثلة، لأن فيها كلاما، لأن فيها شغل الأمثلة تركتها، الآن بعد قليل نطبقها. فقط الآن أخذنا حكم المسألة ككل، الآن حتى نذكر تفصيلات المسألة. هذا في المسألة الأولى، في المسألة الثالثة شوف الإثمان، إما معرفتان وإما نكرتان وإما مختلفة. فالمعرفتان كم قول فيه؟
أربعة
قول. الجمهور ماذا قالوا؟ ابتدائية المقدم. بعضهم التخيير، الرازي خبرية المشترك، ابن هشام ابتدائية الأكثر معلومية ثم الأكثر تعريفا ثم المتقدم. النكرتين نفصل بين حالتين، كلاهما الآن هذا كلاهما معه مسور وأحدهما معه مسور.
الصور واضحة صار. لا يمتنع في بعض الحالات مثلا أن نعرف المتأخر اللي هو المعرفة مبتدأ.
بلى هذا يأتي من ابن هشام في آخر المقطع أنه الأصل هو التخيير، لكن قد توجد قرينة تقتضي أن نحكم بابتدائية المتأخر أو بابتدائية النكرة مثلا حسب القرينة، لكن عندما لا يكون لدينا قرينة تعين أحدهما نتمسك حينئذ بالتخيير، يجوز لنا أن نحكم ابتدائية الأول، يجوز أن نحكم ابتدائية الثاني، إلا إن وجدت قرينة ترجح أحدهما فحينئذ نتمسك به، وسيأتي بأمثلة لذلك. الآن ذكرنا فقط صورة المطلب ككل حتى يسهل حفظ الآراء. الآن نقرأ هذا المقدار الذي شرحناه. هذا يحتاج إلى خريطة صار. يعني ممكن هذا أورده عليه بعضهم وأجيب عنه بجواب راجع بأن الاتجاه الذي ذكره ابن المصنف لنفسه والتحقيق الذي ذكره لنفسه والاتجاه الذي ذكره لغيره. نقرأ الثانية أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو أفضل منك أفضل مني. هذه المصنف في هذه المسألة ذكر فقط كلاهما صالح للابتداء. ليش؟ لوضوح حكم المسألة الثانية أنه إحداهما صالحة للابتداء فقط الأخرى ليست صالحة، هذا واضح فلم يذكرها لذلك. المسألة الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا. المسألة الثالثة مختلفان في التعريف والتنكير، والأول هو المعرفة. الأول هو المعرفة، تقدمت المعرفة كزيد القائم، ففي هذه الحالة نحكم بابتدائية المعرفة المتقدمة. ليش؟ لأنها معرفة ولأنها متقدمة فاجتمعت أصالتان. وأما إن كان هو النكر، إن كان الأول هو النكر، الأول هو النكر، فإما معها مسوغ وإما ليس معها مسوغ. إذا ليس معها مسوغ نحكم بابتدائية المعرفة ولو تأخر. إذا معها مسوغ فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا، لم ينازع أحد في هذه الحالة، نحو خز ثوبك وذهب خاتمك. وإن كان له مسوغ فهنا اختلف سيبويه مع الجمهور، فذهب الجمهور إلى الحكم بابتدائية المعرفة وخبرية النكرة المتقدمة، وأما سيبويه فيجعله المبتدأ. يجعل ماذا المبتدأ؟ يجعل ما النكرة المتقدمة التي يسوغ الابتداء بها يجعله المبتدأ، مثل كم مالك، كم لها حق الصدارة وهي نكرة اسم استفهام، فسيبويه ماذا يفعل بها؟ يعتبرها هي المبتدأ. فإذا الآن في كم مالك يجوز لنا وجهان من الأعراب، يجوز أن نقول كم مبتدأ ويجوز أن نقول كم خبر على مبنى على الخلاف بين سيبويه والجمهور.
يعني.
نعم بسبب أن له حق الصدارة، فحينئذ ما له حق الصدارة يهتم به عادة فيكون معه مساوي. وخير منك زيد، خير منك زيد، خير نكرة ولها مخصص وهو منك وزيد وهي المتقدمة، وزيد المعرفة وهو متأخر، فسيبويه يحكم بأن المبتدأ هنا هو خير منك. وحسبنا الله، حسبنا نكرة ولفظ الجلالة الله هو المعرفة وهو المتأخر، فحكم بابتدائية حسبنا. ووجه دليل سيبوي أن الأصل عدم التقديم والتأخير، قلنا دليل سيبوي دليلان، الدليل الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، الدليل الثاني أنه أيها الجمهور كيف تحكمون بابتدائية المعرفة المتأخرة هنا مع أنكم سابقا في المسألة الأولى حكمتم بابتدائية المتقدمة، مع أنه لا فرق بينهما. ليش؟ لأنه كما هنا لدينا واحد أكثر تعريفا والثاني أقل تعريفا وكلاهما يجوز الابتداء به، كذلك في المسألة الأولى، فإما أن تلتزموا هنا وهناك بابتدائية المعرفة المتأخرة بابتدائية الأعرف، وإما أن تلتزموا بابتدائية المقدم في المسألتين. وعلى كل حال يرد عليكم إشكال، وأنهما يعني وأن المعرفة والنكرة فيما نحن فيه، النكرة التي لها مسوغ وتقدمت على المعرفة، شبيهان بمعرفتين، معرفتين إلى أين ينبغي أن نرجع؟ إلى المسألة الأولى، بما أنه قال معرفتين نرجع إلى المسألة الأولى، بمعرفتين تأخر الأخص منهما، الأخص يعني الأعرف، تأخر الأخص منهما. هناك ماذا حكم الجمهور؟ بابتدائية المتقدم. نحو الفاضل أنت، مثل الفاضل أنت، أنتم ماذا تفعلون هنا؟ تقولون المبتدأ هو الفاضل. ليش؟ لأنه المتقدم. أنا هذا الكلام بعيني أخذته منكم، تعلمته منكم، والآن أنا أطبقه. ابن هشام ماذا يقول؟ ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين، يعني لدليلين من؟ لدليل سيبوي ولدليل الجمهور. هنا لا نشتبه، الدسوقي هنا توهم أن الدليلين هما هذان الدليلان، الأصل عدم التقديم والتأخير وأنهما شبيهان بمعرفتين. قال الدسوقي أن الأصل عدم التقديم والتأخير هذا دليل سيبوي، أما دليل الجمهور ما هو؟ أنهما شبيهان بمعرفتين، لكن هذا وهم، هذا ليس صحيحا. الصحيح أن هذين الدليلين كلاهما لمن؟ لسيبوي، وإلا لا يصلح أحد شيء من هذين الدليلين لا يصلح لإثبات قول الجمهور. فلذلك عندما يقول المصنف إعمالا للدليلين ليس ناظرا إلى هذين الدليلين، ناظر إلى دليل سيبوي الذي هو مجموعة من الوجوه، وناظر إلى دليل الجمهور الذي هو قد يكون مجموعة من الوجوه أيضا. يعني ما معنى إعمالا للدليلين؟ يعني هناك أصالة عدم التقديم والتأخير تحكم لصالح سيبوي، وأصالة تعريف المسند إليه تحكم لصالح الجمهور. نحن إذا أردنا أن نعمل الدليلين يتعارضان فيتساقطان فنرجع إلى السماع. ويشهد، فإذا الوجه عند ابن هشام ما هو؟ التخيير. الآن عليك يا ابن هشام أن تثبت لنا أنه سمع ابتدائية المتقدم، وأن كما يقول سيبوي، وأنه سمع ابتدائية المعرفة المتأخرة كما يقول الجمهور، وإلا لا نصدقك فيما ذهبت إليه من التخيير. حتى يثبت التخيير لابد أن يكون السماع فيه نوعان من الأمثلة والشواهد، نوع لصالح سيبوي ونوع آخر لصالح الجمهور. إذا ثبت كلا النوعين فحينئذ نؤمن مع ابن هشام بأنه لابد من التفصيل بين قول سيبوي وبين قول الجمهور، بأن نأخذ بكليهما معا. لذلك الآن يبدأ ويشهد لابتدائية النكرة. الآن يتعرض للشواهد التي لو ثبتت عن العرب يمكن لسيبويه أن يستفيد منها. إذن هذه الشواهد لصالح من الآن؟ شواهد سيبوي. إن حسبك الله، أيهما هو المنصوب؟ حسبك. حسبك لماذا هو منصوب؟ لأنه اسم إن. اسم إن ما هو في الأصل؟ مبتدأ. حسبك معرفة أو نكرة؟ نكرة. ليش؟ يعني هذا أنا مررت عليها قبل قليل حسبنا الله وحسبك مضاف إلى الضمير، مضاف إلى الضمير في رتبة العلم، فهذا معرفة ليس نكرة. كلمة حسب يقولون من الأسماء المتوغلة في الإبهام، مثل غير، مثل من الأسماء المتوغلة في الإبهام، يعني الشديدة في الإبهام، حتى أنها لو أضيفت لا تعرف، فلذلك مهما أضيفت لا تستفيد إلا التخصيص، أما التعريف فلا تصل إليه، لن ترى التخصيص، لن ترى التعريف أبدا. فلذلك هنا أضيف، صحيح أنها أضيفت إلى ضمير، لكن لشدة توغلها في الإبهام بقيت نكرة. طبعا حسب ما معنى حسبنا الله، ما معنى كفانا الله أو كافينا هو الله. خب، فإذا حسبك منصوب، ما هو وجه نصبه؟ أنه اسم لإن، اسم إن ما هو في الأصل؟ مبتدأ. هذا المبتدأ هل هو نكرة أو معرفة؟ نكرة مختصة، ليش؟ لأنه مضاف. خب، الاسم الثاني ما هو، معرفة أو نكرة؟ حتى نرى أنها داخلة فيما نحن فيه أو لا، لفظ الجلالة معرفة، فيكون داخلا فيما نحن فيه. فإذا هذا مما يشهد لابتدائية النكرة. ليش يشهد لابتدائية النكرة؟ بعدة خطوات. نسأل أولا لماذا هو منصوب؟ لأنه اسم إن. ما هو الذي يصح أن يقع اسما لإن، المبتدأ أو الخبر؟ المبتدأ. فإذا هذه منصوبة فإذا أصلها ماذا؟ أصلها مبتدأ. فعندما كنا نقول حسبك الله، فحسبك كانت هي المبتدأ، لذلك عندما أدخلنا إن إليها نصبت، لو كانت هي الخبر لا رفعت ولا ما نصبت. فهذه شواهد ابتدائية النكرة كما يقول ما سيبوي. شاهد آخر، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. أول نكرة أو معرفة؟ أول بيت نكرة، وهو منصوب. لماذا هو منصوب؟ لأنه اسم إن. الخبر أين؟ الذي، للذي ببكة. إن أول بيت الذي ببكة مباركة، فهذه الذي هي الخبر، فأول اسم لإن، والذي خبرها. الذي ما هو، معرفة أو نكرة؟ معرفة، اسم موصول. فاجتمعت نكرة متقدمة معها مسوغ لأنها مضافة، أول بيت، ومعرفة متأخرة وهي الذي اسم الموصول. مع ذلك أيهما جعل المبتدأ؟ أيهما جعل اسم إن؟ أولا، التي هي النكرة متقدمة. نصبها هنا كاشف عن أن أصل الجملة أول بيت وضع للناس الذي ببكة، وتكون أول هي المبتدأ. لو كانت هي الخبر لما رفعت، لما نصبت بعد دخول إن، بل رفعت، لأن خبر إن يكون مرفوعا. ما موجود في مغني الأديب؟ ما في مشكلة. الآن في بحسبك زيد عندكم؟ خب، وقولهم بحسبك زيد،
لكن
هذا أول بيت مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى بيت، بيت معرفة أو نكرة؟ نكرة. المضاف إلى النكرة هل يستفاد منه التخصيص أو يستفاد منه التعريف؟ تخصيص. الإضافة متى تفيد التعريف؟ إذا كانت إضافة إلى معرفة. متى تفيد التخصيص؟ إذا كانت إضافة إلى نكرة. هنا إضافة إلى نكرة، والنكرة المختصة بقيت نكرة ولم تصبح معرفة، فيصدق عليها أنها نكرة. غاية الأمر أنها قللنا من دائرة احتمالاتها. طب الآن نكمل فقط شواهد سيبوي وقولهم بحسبك زيد. بحسبك زيد، لدينا حسبك نكرة أو معرفة؟ نكرة. الآن قبل قليل قلنا حسب من الأسماء المتوغلة في الإبهام عندهم، فحتى لو أضيفت لا يمكن أن تتعرف بل تبقى نكرة. خب، زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة. فلدينا اسمان، أولهما نكرة مختصة والثاني معرفة. خب، من قال أن حسبك هي المبتدأ؟ لعل زيد هو المبتدأ. يقول إذا تلاحظ حسبك هذه، ما هو حكمها الإعرابي الآن؟ مجرورة. لأن نحن كيف نتلفظ بها؟ حسبك، فهي مجرورة، مجرورة بحرف جر زائد، وهو ماذا؟ الباء. والباء حرف الجر الزائد في الجمل الإيجابية لا يدخل إلا على الخبر، لا يدخل، لا يدخل في الخبر. شوف الباء تارة تدخل على جملة فيها نفي وتارة تدخل على جملة ليس فيها نفي. إذا دخلت على جملة فيها نفي تقول ما زيد بقائم، فتدخل الباء على من؟ على الخبر. أما إذا كانت الجملة موجبة لا يوجد فيها نفي، ففي هذه الحالة تقول لا تقول زيد بقائم، بل تقول بزيد قائم. فإذن الأمر بالعكس. فإذا من حكم الباء التي هي حرف جر زائد أنها في الجمل الإيجابية، في الجمل التي لا نفي فيها تدخل على الخبر، في الجمل التي لا نفي فيها تدخل على المبتدأ، لكنها في الجمل التي يوجد فيها نفي تدخل على الخبر. الآن بحسبك زيد جملة موجبة أو منفية؟
موجبة.
الباء أين دخلت؟ على حسبك. فحسبك ماذا تكون؟ مبتدأ أو خبر؟ تكون مبتدأ. ليه؟ الباء لا تدخل في الجمل الإيجابية إلا على المبتدأ، أما في الجمل المنفية فحينئذ تدخل على الخبر. هذا تمام الكلام في شواهد ابتدائية النكرة كما قال سواي. هذا على تقدير حذف جملة مضافة. والحمد لله رب العالمين. هذا